لعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثالث في استعراض شواهد الأقوال على الحال وترجيح لأي قول منها. وذكرنا على الحال تعداد الأقوال. أما شواهد القول بكون نفي الحكم الضرري، اي طبعا الموضوع اجمالا خلصنا منه اجمالا يعني. اما شواهد القول بانه نفي الحكم الضرري باعتبار ان الضرر كاسم مصدر بني على ان الضرر مصدر، قيل ان هنا استعمل المعنى اسم المصدر ليس في اي نسبة ناقصة. نعم، فبناء نعم على انه مصدر اسم مصدر او مصدر استعمل بمعنى اسم المصدر عبر نفي الضرر انما يتم بنفي سببه، وسببه هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الذي يوجب ماذا؟ هو الذي يوجب وقوع المكلف بالضرر عليكم السلام. فمن ثم حينئذ يكون نفي الضرر نفي للمسبب بلحاظ السبب. لا، لأن إذا فرضنا مصدر ملحوظة في نسبة مبهمة فاعلية أو مفعولية مبهمة بخلاف الفعل فإنها نسبة تفصيلية واضحة إما للفاعل وإلى المفعول. فإذا لوحظ في الحد ولوحظ في المادة لوحظ على إدحال الحدث ونسبة ما مبهمة حين دين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أنه النفي بلحاظ صدور هذا الحدث من فاعل ما، نفي بلحاظ صدوره من فاعل ما، فيكون أقرب للنهي منه أن يكون أقرب إلى المفعول الوضعي أو إلى المفعول. نفي الضرر عن المفعول المتضرر يعني، فبيكون موافق لماذا؟ موافق ل مختار الفاضل التني. الفرق بين مختار شيخ الشريعة النهي ومختار الفاضل التني، الفاضل التني يريد أن ينفي الضرر عن المفعول المتضرر فبالتالي بالتدارك، والنهي أما إذا قلنا أنه مفاد النهي الذي هو مختار شيخ الشريعة يكون النهي عن الضرر بالحاضر الفاعل، والنفي بالحظ الفاعل يعني نفي له، نفي استعمال جملة خبرية أو النفي بالحظ النهي يعني نهي للفاعل يعني عن أن يصدر الضرر. فإذا لوحظ الضرر بمعنى المصدر بما المصدر من معنى هي في نسبة ناقصة إما للفاعل أو المفعول سوف لن يتم كلام القائل لن يتم كلام القائلين بماذا؟ بنفي الحكم الضرري، لأنه ليس. أما إذا لوحظ الضرر كنتيجة فلم يلحظ فيه فاعل ومفعول وإنما ينفى من الشريعة، والنفي طبعا لا يكون صادق أو لا يصحح ولا يتم إلا بماذا؟ إلا بمعنى أن الشريعة لا يدع الحكم يتسبب منه الضرر، لأنه بلحظ لوح الشريعة لم يلحظ التطبيق الخارجي والمكلفين وإنما لوحظت الشريعة بما هي شريعة، فلا بد يعني بمعنى التسبب الشارع للضرر من أحكامه غير موجودة في لوح التشريع. نعم، لذلك هي مقدمة مهمة طبعا في بيان هذا القول. ومن ثم انتهينا في الجلسة السابقة إليه من أن هنا الضرر بمعنى اسم المصدر، بل على تعبير المرحوم الكمثاني حتى لو استعمل الضرر بمعنى المصدر هنا لم يستعمل مع التحفظ على النسبة الناقصة، التي موجودة معهودة في المصدر، بل كأنما ملغات، فبعبارة فاستعمل المصدر في اسم المصدر، مع أنه اللغويين على هذا الحال ظاهرهم أن الضار اسم مصدر وليس مصدر. إلى ما هذه مقدمة مهمة في تبيان قول القائلين بأن لا ضرر نافي للحكم الضرري، فحينئذ استعملت في نفي المسبب استعمل نفي المسبب بالحاض نفي السبب، نفي المسبب بالحاض نفي السبب. هذا التعبير طبعا سيستعمله قائل آخر غير قائل بنفي الحكم الضرري، وهو المفهوم الآخر، ولكن مراده شيء آخر سنتعرض له. فإذا جملة تقريب هذا المطلب بهذا البيان، وطبعا شواهد أخرى لهذا لدعوة الشيخ الأنصاري أن الفقهاء استخدموا النفي لا ضرر بمعنى النفي في مواد عديدة، وفهم العلماء يشكل نوع من الارتكاز العرفي سيما فقهاء العرب على الحال بما هم أهل اللغة، يعني أي بما هم أهل اللغة يشكل نوع من الظهور. إن فهموا منه النفي نفي الحكم الضرري على الحال، ف هذا المقدار استشهد له الشيخ الأنصاري. وإجمالا مرت علينا إذا تذكرون جملة من الموارد في الآيات والروايات أو في الأبواب الفقهية الواردة فيها الروايات، مرت علينا أن استعملت القاعدة بتطبيق من الشرع لنفي الحكم، مرت علينا الآية الكريمة فما اضطررتم إليه من شيء، عبارات من في الآية فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، يعني فكل محرم عند الاضطرار وهو نوع من الضرورة طبعا أو الضرر الذي يجتاح الإنسان نفسه لا على الغير، نعم فإذا حرم حرامات فعلى حال. إجمالا هذا نوع من الشواهد التي تذكر إلى هذا القول. طبعا الشيخ الشريعة يستشكل بأنه لا فهم العلماء، بالتالي نتعرض الآن للقائل بالنهي. الآن نتعرض على القائل بالنهي، يدعي شيخ الشريعة أنه لا فهم العلماء ليس كذلك، وبالتالي يسوق هو شواهد على قوله وهو النهي. شواهده على قوله عدة على إدحال، عفوا قبل أدخل كلام القول الثاني في شواهد أخرى للقول الأول أذكرها غير اللي ذكرناها الآن. الشاهد الآخر للقول الأول مماثلة أيضا مفاد قاعدة الضرر لقاعدة الحرج، قاعدة الحرج نافية مسلمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج من ضمن أدلته، فواضح فيها أنها للنفي لا للنهي. الإنسان يعني أنس يسبب استعمال شواهد في استعمال. وشاهد آخر، الشاهد ربما الأعلام ما ذكره بس هو موجود، وهو أن هنا حتى لو سلمنا وتنزلنا مع قول الشيخ الشريعة من أن النفي هنا تفهيما أو جدا للنهي، هل النهي في المقام نهي تكليفي محض من قبيل بقية المحرمات التكليفية كحرمة فرضا آية شرب الخمر وما شابه ذلك وأكل الميتة والدم والخنزير؟ لا ريب أن هذه الحرمة في المقام ليست حرمة تكليفية محضة، بل ناشئة من مفاد وضعي، من حكم وضعي أو من منشأ وضعي، من مفاد وضعي، حيث أن النهي عن الضرر أين يكون النهي عن الضرر؟ النهي عن الضرر في الواقع يكون عند تزاحم ممارسة شخصين أو طرفين على الحال، أحدهما يريد ممارسة حقه بنحو يزاحم أو يضارب وينقص حق الآخر باعتبار الشيء. إذا جعل مفاد النهي نهي الضرر فلا بد نهي الضرر عن اضرار الغير او اضرار النفس ايا ما كان. فمما يدل على ان الشخص عندما له حق الممارسه في فعل مباح او غير مباح او فعل من توابع ملكيته يجب ان تكون هذه الممارسه للفعل بنحو لا يزاحم حقوق الاخرين او لا يزاحم مثلا ماذا نعم سلامه نفسه او سلامه أموال الخطيرة أو عرضة وما شابه ذلك. لم يرخص الله للمؤمن أن يذل نفسه إلا في العلم في التعبير في الرواية وبعد ما أدري من المرض استثناء آخر عليه الحال. فأيا ما كان فإذا النهي إذا ناشئ من ماذا؟ ناشئ من مفاد وضعي. وبالتالي وبالتالي نعم يرجع إلى مفاد وضعي نفسه، يعني مراعاة المنشأ وتحديد للمنشأ أو تحديد لحدود الحقوق بين الطرفين أو حق بلحظ نفسه. فبالتالي يرجع إلى مفاد وضعي، نوع من تحديد الحقوق في الواقع ونوع من تحديد الملكية أو السلطنة أو ما شابه ذلك. بيجي طبعا بيانا بشكل مفصل فيما بعد. على أي حال، فإذا يظهر من ماذا؟ يظهر من أن النهي أي ما كان هو مفاد. إذا إيش النهي؟ ناشئ من مفاد وضعي ونتيجة نتيجة وضعية، وليس ماذا نهي تكليفي محض. هذا الشاهد طبعا للقول الأول أيضا في إذن الله. علاجية وهي المعالجات هم خطيرة. المعالجات في لأن هي تدخل في كل طبعا هي أساس، ومع ذلك هي معالجة. سنبين شلون إن شاء الله. إحنا بعد ما اخترنا حين ما بين حين ما زاد في السوق بين الكلام، ولا إحنا قلنا مختارنا الجمع بين كل المفادات وكلها صحيحة. اي اللي اقول انه على الحال شيء هو هل المعالج امر هين؟ امر الان من اعظم المعضلات في بحث القانون، ان كيف تناسب بين الاحكام، اعظم من نفس عباله، اعظم من نفس الحكم نفسه. اي طبعا التناسب بين الاحكام شيء مو خطير جدا. نعم، هذا بالنسبه الى القول الاول. بالنسبه للقول الثاني اللي اقول شيخ الشريعه القائل حرمة الخمس شنو المفاد الوضعي؟ لا ما في مفاد وضعي، هي ينشأ منها وضع صح، أما هي بنفسها غير ناشئة من وضع. لا تارة بعبارة أخرى الأحكام التكليفية على قسمين، مثل وجوب الوفاء بالعاقد. الأحكام التكليفية في العقود كلها والإيقاعات هذه هي وليدة من ما من أحكام وضعية. نعم، ومن ثم بعض الأعلام بيجي في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله ألجأ مثل هالموارد لأن يقول أصل حكم تكليفي أصيل ما عندنا، عكس الشيخ الأنصاري وجماعة قالوا بأن حكم وضعي أصيل ما عندنا. في بعض الأعلام قال بأن لا، أصل حكم وضعي أصيل ما عندنا، دائما الأحكام الوضعية عفوا حكم تكليفي أصيل ما عندنا، لأن حكم وضعي أصيل ما عندنا. الأحكام الأصيلة هي الوضعية، والأحكام التكليفية دوما منتزعة من التكاليف. بس هذا أيضا كل القولين إفراط وليس بصحيح. التفصيل له قول الميزناني أصح كما سيأتي في تنبيهات الاستصحاب. الشاهد لما؟ لأن في بعض الموارد من الأحكام التكليفية نشاهد أنها مترتبة على أحكام وضعية، متولدة من أحكام وضعية، موضوعها أحكام وضعية، مثل سائر موارد الأحكام في العقود والإيقاعات والأحكام الأخرى. ولكن لا نرى في بعض الموارد مثل فرض المكاسب المحرمة أو غيرها أو في العبادات نرى أحكام تكليفية يتولد منها ماذا؟ أحكام وضعية. وهذا القسم من النوع من الأحكام التكليفية هي التي أوجبت الشيخ الأنصاري وعدة من مشايخ الشيخ الأنصاري يدعون إلى أن صح حكم وضعي أصيل ما عندنا، دائما منتزح ومتولد من حكم تكليفي. لكن الصحيح على الحال أمر آخر. فالمقصود فبعض الأحكام التكليفية إذن متقدمة رتبة على الحكم الوضعي كما في النمط الثاني اللي قلنا، وبعض الأحكام التكليفية متأخرة رتبة وطولا من الحكم الوضعي كما في النمط الأول الآن مثلا. نعم
مثلا الشيخ
أنه متأخرة عن الحكم الوضعي ونتيجة وضع الحكم الوضعي، فهي إذن في جو وضعي ومفاد وضعي. نعم. أما بالنسبة إلى القول بالنهي، القول بالنهي يستشهد له بعدة شواهد. طبعا الشريعة في رسالته الموضوع المكتوب في كتاب الضرر بعد أن يشكل على قول الشيخ الأنصاري ويفند النسبة التي ينسبها الشيخ الأنصاري المشهور، من أن المشهور قائلون بماذا؟ بالنفي في مفاد لا ضرر، بنفي الحكم، أن قاعدة نافية الأحكام الضرية، يقول هذه النسبة غير صحيحة، بل هو يزعم الشيخ الشريعة أن المشهور قائلون يقوم بالنهي. بعد ما على حال يتمسك بعدة شواهد شيخ الشريعة، أحد الشواهد اتفاق أهل اللغة على أن مفاد لا ضرر ولا ضرار هو النهي، يقول هذا نوع من شهادة أهل الخبرة. هذا الشاهد ذكر الشيخ الشريعة، احنا نذكر ونقيم شاهد، وإن كنا قلنا في النتيجة احنا سنوجد صلح بين كل الأقوال، ولكن سأل كل النقاشات لتشحيد الذهن أو للتأمل في بعض الشواهد فمو صحيحة بنفسها. هذا الشاهد في إشكال عليه، أولا بأن قول أهل اللغة ليس بحجة واستظهارا، بس هذا الإشكال في نفسه من ارتضي، هذا الإشكال على الشاهد من ارتضي لما ذكرنا في بحث حجية قول اللغويين، أن قول اللغويين حجة خبروية ومن باب أهل الخبرة، بحث مفصل مر، وأنهم يعملون الحس في ذلك، وأنهم يتوخون المعنى الحقيقي. كيف ما يتوخونه؟ على حال دي الإشكالات اللي عند المتأخرين، نقول أهل اللغة ليس بحجة إلا إذا أورثكم إنان، قلنا نفس هذا التعبير شاهد على حجية قول أهل اللغة. نعم بالنسبة إلى الفقيه عندما يكون ناقد أدبي حينئذ هو شأن أحد اللغويين، ولو أن يناقش طبعا أو يضلع ويمسح اللغة أطراف اللغة كذا وينقض يبرم ذلك بحث آخر. الإشكال الآخر على هذا الشاهد ذكر أن كثير من كلام اللغويين منصب على لا ضرار ليس على كلمة لا ضرر، والشاهد على ذلك نقلنا كلماتهم إذا تذكرون. أحد الأقوال أن لا ضرر بمعنى لا ضرار، والأقوال الأخرى جزاء الضرر بضرر، هذا واضح فيه مفاد وضعي ليس مفاد تكليفي. نعم، أو غير من المعاني الأخرى التي ذكروها. نعم، وإن بعضهم قال لا ضرر يعني نهي للضرر على النفس، ولا ضرار نهي للضرر على الغير، ولكن ليس هذا كل كلامهم، فكون كل كلامهم منصب على لا ضرر محل تأمل، وكون كلهم قائلون بأن لا ضرر أيضا ناهية للنهي عفوا في المفاد الجدي محل تأمل، فهذا الشاهد شوية متأمل فيه. وبل في شواهد من عند أهل اللغة أنهم طبقوا لا ضرر حتى في الشفعة وفي منع فضل ماء، وهو مفاد وضعي وليس مفاد تكليفي. الشاهد الآخر فكلامهم جملة منهم منصب على لا ضرر وليس على لا ضرر، وإذا مو شاهد للشيخ الشريعة لأنه أهل نحن في صدد نقل الشواهد لقول الشيخ الشريعة التي ساقها وصاغها الشيخ الشريعة بأن لا ضرر ناهي للمفاد الجدي، نفي استعمل النفي لإرادة النهي، استعمل النفي لإرادة النهي. هذا الشاهد الذي ذكرناه أهل اللغة المتفقين لا ليس بصحيح بقرائن عديدة ذكرناها الآن. الشاهد الآخر الذي ذكره التبادر، لا ضرر ولا ضرار يتبادر منه الحرمة، هو بالتبادر يقول ليس له أب وأم، يعني ليس له أصل إلا إذا واحد جاب شواهد، واللي بدون شواهد كلهم يدعي الوصلة بالعلة، ولكن الصحيح التبادر في محله، لكن كلام ان تبادر الحرمة اذا موجود ينافي تبادر النفي هذا كلام مؤخر، بس نبين انه كلا المفاهيم مراد. الشاهد الثالث يعني تبادر الحرمة قد لا ينافي تبادر غير الحرمة ويكون المفاد مركب مثلا او شيء اخر. الشاهد الثالث الذي ذكره شيخ الشريعة هو شيوع استعمال هذا التركيب في النهي مثل لا رفة ولا جدال ولا فسوق في الحج، يذكر موارد كثيرة، هو معشرة موارد هو يذكرها شيخ الشريعة وكلها أحاديث بعد نبوية وكلها النفي استخدم واستعمل للنهي، مثل لا نجش في الإسلام، لا شغارة في النكاح، لا منابذة في البيع، لا ربا بين كذا، لا ربا طبعا لا نافية، على كل موارد عديدة، لا حما كذا، في موارد عديدة إن استعمل هذا التركيب في الكلام النبوي ويراد منهم هذا النهي. عشرة موارد يستقصيها شيخ الشريعة. لتقريب كلام شيخ الشريعة، ليه تقريبين هو كلام شيخ الشريعة؟ تارة يعني نقول النفي استعمل في النهي مجازا، هذا جدا بعيد يعني يركيك لعله، لأننا لا نلمس المجازية في النفي هنا. وتارة نقول لا، شيخ الشريعة لا يريد أن يقول النفي، يريد منه النهي في مرتبة ومرحلة الاستعمال لكي يكون مجاز، بل مراد أن النهي أريد، النفي أريد من النهي في مرحلة المراد التفهيمي أو مرحلة المراد الجدي. طبعا المراد التفهيمي ما يسبب مجاز، المراد الجدي أيضا ما يسبب مجاز. ما الفرق بين المراد التفهيمي والجدي؟ يعني الفرق إن شاء الله معهود عندكم، لكن الكناية عادة طرا من باب ماذا؟ كنايات، وما أوسع باب الكنايات ولا يقل عن الاستعارات، كله طرا من باب الاستعمال، عدم مطابقة الاستعمال للتفهيمي الكنايات. وإن كان البلاغيون قالوا بأن الكناية تحتمل أن تخرج مخرج الاستعارات، استعارات دم استعمال شنو يصير؟ مجازية، نفس الاستعمال يغاير الوضع اللغوي. ولكن قالوا في الكناية لا يحتم فرق الاستعارة، سواء الاستعارة الخاصة أو الاستعارة المطلقة للمجاز المرسل، فرق الاستعارة عن الكناية أن في الاستعارة يستعمل اللفظ في غير موضع له، أم بنحو الحتم يعني أو بنحو المتعين أنه يستعمل في غير موضع له، بناء على تفسير الاستعارة والمجاز المشهور غير السكاكي. وأما الكنايات فهي تحتمل الاستعمال الحقيقي والتفهيم يغاير المعنى الاستعمالي وهو الأرجح طبعا، وتحتمل في معرض أن يكون الاستعمال مجازي ليس بنحو الحد، لكن على كل الأرجح في الكنايات أنها تفهيمية، في المقام التفهيمي لا يطابق المقام ماذا يعني. مثل الحين على إتحال إنسان يقول زيد كثير الرماد، يستخدم الكثرة الرماد في الكثرة كمعنى استعمالي، لكن مراد التفهيم الكرم، قد لا يتطابق بعد الاستعمالي والتفهيمي والجدي، وقد يتطابق التفهيم والجدي. يعني واحد كريم أقول الكثير الرماد، قد واحد لا سمح الله بخيل فيقول الكثير الرماد، يصير تعريض، فاستعملت كثرة الرماد في كثرة الرماد، والمعنى الكنائي التفهيمي استخدمته في شنو؟ في الكلام، لكن جدي شنو؟ في البخل، فعكس الجسم. وقد لا، أي ما كان ففي تفهيمي وفي جدي، وفي الكنايات غالبا طرا في الجسم في التفهيمي وليست في الجدي. أي ما كان على حال مراد شيخ الشريعة هنا إما أن ليس مراد أن استعمل النهي النفي في النهي، هذا ركيب. فإما مراد أنه على صعيد المراد التفهيمي نهي، أو على صعيد المراد الجدي نهي. فهذه الشواهد جابها شيخ الشريعة أنها على صعيد المراد التفهيمي أو على صعيد المراد الجدي هي نهي وليست نفي. هنا مناقشة دقيقة ولطيفة من الأعلام لكلام شيخ الشريعة. دي المناقشة لهذا الشاهد كالتالي، يعني المنفيات بأداة النفي على أقسام. تارة المنفي هو الفعل، عفوا هو المصدر، وهو واضح في أن النفي لأجل النهي. لما؟ لأنه لوحظ في المنفي نسبة ناقصة تنسب المادة والحدث لمن؟ للفاعل مثلا، فتكون للنهي. قد يكون مورد النفي هو المصدر وهو المتضمن لنسبة ناقصة للفاعل، فحينئذ يكون النفي لأجل ماذا؟ النهي، واضح. ولكن في هذا الكلام إذا كان مصدر، وقد يكون هناك الذي يقع مورد النفي الذي يقع مورد النفي ليس فعل ولا مصدر، وإنما الذي يقع مثلا ماهية وضعية مثلا مثل لا صلاة إلا بطهور، أو مثل لا بيع إلا بوزن، لا بيع إلا بكيل، لا بيع إلا بكذا. فواضح هنا نفي الماهية دي الوضعية، تقرر ماهية وضعية، المراد من عنده مفاد وضعي وليس ناهي. ومن القبيل الثاني لا من القبيل الأول، من القبيل الأول هو نفي اسم المصدر. نفي ماذا؟ اسم المصدر. نفي اسم المصدر أيضا ليس ملحوظ فيه نسبة ناقصة للفاعل، ليس ملحوظ فيه نسبة ناقصة للفاعل، وإنما الملحوظ فيه نفي للنتيجة. نفي للنتيجة على صعيد التشريع يكون ماذا؟ نفي للحكم ماذا؟ الضرري. طبعا في أقسام أخرى بعد من الاستعمالات النفي، يعني ما ورق في أنماط أخرى للأشياء التي تقع موردا للنفي. جملة إذن هناك نمطين، نمط يلحظ في المنفي نسبة ناقصة للفاعل يكون حينئذ مؤدي مؤدى لماذا؟ النهي. ونمط أصلا مربوط بتقرر الماهيات أو بالنتائج، هاي لا ربط لها بماذا؟ لا نسبة لها بالفاعل كي يكون مؤداها مؤدى النهي. فالصحيح أنه قول من يقول أن النفي دوما للنفي إفراط، وقول من يقول أن النفي دوما للنهي إفراط. صحيح التفصيل، التفصيل ومعاينة ومراقبة ما وقع موردا للنفي، هل فيه نسبة ناقصة للفاعل شائبة ما فحينئذ يكون نهي، أو ليس فيه نسبة ناقصة للفاعل، ليس مصدر وإنما ملحوظ في تقرر ما هوي أو ما شابه ذلك أو نتائج أو موضوع محمول، فتكون بلحاظ ماذا؟ تكون بلحاظ حينئذ الحكم الوضعي، أي النفي للنفي ليس النفي للنهي. هذا هو الشاهد الآخر. الشاهد بعد الآخر، عندنا كم دقيقة بس ونتم، اللي ذكر الشيخ الشريعة الصفهاني أن في رواية ابن مسكان اللي تتعرض إلى قضية سمرة، وإن كانت هي مرسلة، يعني المرسل سيما ابن مسكان أو ما قبل ابن مسكان، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، التعبير في الرواية على مؤمن، فعلى مؤمن. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله في نفس الرواية إنك رجل مضار، إنك رجل مضار، على مؤمن يعني إيقاع الضرر على مؤمن. فلما يكون هذه القاعدة مذيلة بلفظة على مؤمن يعني إيقاع الضرر على مؤمن ملحوظ فيها. إذا ماذا ملحوظ فيها؟ نسبة الصدور والوقوع من الصدور من الفاعل والوقوع على المفعول به. فهذه القرينة أو هذا الذيل معين لكون لا ضرر، قد مفادها مفاد تحريمي نهي تكليفي. هذا الشاهد ذكره شيخ الشريعة، ونوقش بعد النقاشات منها أن هذه الرواية فيها إرسال، منها وهو الأهم هذا النقاش لأنه قابل للجواب، النقاش الآخر في هذا الشاهد أن على مؤمن من قال أنه قيد لكل من لا ضرر ولا ضرار، قيد فقط للا ضرار، وهو المتعين أنه قيد للا ضرار، لأنه كأنما في دي القاعدة في قضية سمرة، القاعدة الشريفة في قضية سمرة اختلف عند العلماء أنه طبق كلا فقرتي القاعدة في قضية سمرة أو طبقت فقط الفقرة الثانية. على أي تقدير تطبيق الفقرتين القاعدة على خصوص سمرة تقتاتهم لنطبقها على سمرة وعلى الأنصاري أو على فعل الرسول، ثلاث أطراف عندنا. أي مكان بالنسبة لتطبيقها على سمرة بلحاظ الذيل وليس بلحاظ الصادق، ستطبيقها على فعل الرسول صلى الله عليه وآله، بحث آخر بيجي بحث إن شاء الله، تطبيقها على فعل الأنصار ذاك بحث آخر، تطبيق القاعدة إجمالا في الواقع بكل فقرتها هي أمر آخر، لكن بالنسبة لتطبيق دي الفقرتين على سمرة فقط هي في الواقع طبقت الفقرة الثانية وليس طبقت الفقرة الأولى، بدليل نفس استعماله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ضار يضار مضارر، يعني بالحظ لا ضرار. فإذا هذا القيد يعود إلى أقرب ما تقدمه من الكلام وهو لا ضرار وليس عائد إلى لا ضرار. هذا نقاشهم لا بأسين فيه، ونتعرض إن شاء الله لبقية شواهد الشيخ الشريعة وشواهد الأقوال الأخرى. صلى الله عليه وسلم.